بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل الدورة الأربعين العلمية في بلدة ضنضيط التابعة لمركز ميت رمش، مع هذه الرسالة بعنوان وأن هذا صراطي مستقيما للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والشيخ أحمد بن يحيى النجمي من مشايخ السنة في هذا العصر المعروفين، والذين اشتهروا ببيان السنة وقمع البدعة، فصار له في ذلك الحمد لله القبول عند الناس بما أظهر من سنة وبما أوضح من بيان فيها، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو ضمن المشايخ والعلماء الذين يدخلون في سلسلة العلماء المحضر منهم، فإنكم تعلمون أن العلماء الذين يتكلمون في السنة والبدعة والتحذير من أهل البدع والأهواء تعرفون أنهم أكثر الناس يقدح فيهم، لأن الناس يريدون أن تسكت عن هذه المسائل ولا تتكلم في هذه القضايا. وكما يا أخواني سمعتم وعرفتم بارك الله فيكم أن الأمر ليس سهلا، وأن الأمر متعلق بدين، وأن السكوت عن هذا كتمان للعلم. ينشأ أبناؤنا على هذا، وسينشأ أبناؤنا على رموز هي من أهل الأهواء، قدمت علينا من أهل السنة فيغترون بهم. أتحب يا أخي أن يكون ولدك من أصحاب الميادين والاعتصامات والإضرابات؟ أتحب يا أخي أن يكون ولدك على طريقة الخوارج أو طريقة المعتزلة أو طريقة الأشاعرة أو طريقة الصوفية؟ إذا كنت لا تحب ذلك فأخبرني بالله عليك كيف إذا نتقي ذلك. لهذا أنا أريد أخواني أن هذا الأمر يملأ قلوبنا ثقة بأن طريقة السلف ليست سهلة. احنا مر معنا اللي حضر معنا رسالة أسد بن موسى الأسد بن فرات علم ذلك جيدا، وأن الرجل يمدح بكثرة كلامه في أهل الأهواء طالما أنه بحق، زي ما كما قلنا بعلم وبعد عن الهوى، الرجل يمدح بهذا. ولقد مدح أسد بن فرات بهذا، ولا زال أهل السنة والجماعة. فإن قلت فلان يقلل، قلنا الحجة ليست في فلان، الحجة في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كم كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من مبتدعة؟ هل كان في الصحابة أخواني مبتدع؟ الصحابة الذين تبعوا النبي من المهاجرين والأنصار، هل كان من المهاجرين والأنصار مبتدع؟ أجيبوا أخواني، ليس يوجد. ومع ذلك علموني سنة النبي في الخطب بما كان يبدأ، بما كان يبدأ: إن الحمد لله، إلى أن يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لم يكن عند النبي في المهاجرين والأنصار مبتدع، ومع ذلك جاء حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا النبي موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال النبي: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كم حضر النبي من البدع وليس من المهاجرين ولا الأنصار رجل واحد، أفيستكثر على أهل السنة التحذير من ذلك وقد لا ترى في كثير من البلدان الرجل الواحد على السنة؟ كيف هذا؟ فهذا الشيخ أحمد يحيى النجمي علامة الجنوب ومفتيها بإذن من الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، عرف بهذا نصرة السنة وبيان الحق، فلحق بركب المنتقدين والمحضر منهم، شأن السلف السابقين وشأن كل رجل سوف يركب هذا الطريق وسوف يقال له ما يقال فيه. الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي آل شبير من بني حمد، إحدى القبائل المشهورة بمنطقة جازان. ولد رحمه الله تعالى بقرية النجامية في 22 من شهر شوال عام 46 و300 و1000 للهجرة النبوية، يعني هو من عمر الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قبله بسنة. الشيخ المواليد 47، الشيخ المواليد 47، الشيخ العثيمين هو نشأ، هو قبل ولادته بسنة، ونشأ في حجة أبوين صالحين ليس لهما سواه، فبدأ ونشأ على حفظ القرآن، فحفظه رحمه الله تعالى منذ صغره في الكتاتيب، وتردد على الشيخ عبد الله القرعاوي في مدينة صمتة أياما ولكنه لم يستمر، وكان ذلك في عام 1359 وفي عام 1360، يعني كم عمره كان؟ يعني 13 سنة. وفي سفر بالتحديد التحق شيخنا بالمدرسة السلفية وقرأ القرآن هذه المرة بأمر الشيخ عبد الله القرعاوي على الشيخ عثمان بن عثمان حملي رحمه الله، حيث قرأ عليه القرآن مجودا وحفظ تحفة الأطفال وهداية المستفيد والثلاثة الأصول والأربعين النووية والحساب وأتقن علم الخط. من شيوخه رحمه الله تعالى طبعا قرأ الكتب عند الشيخ الكثيرة، منها الرحبية والأجرومية وكتاب التوحيد وبلوغ المرام والبيقونية ونخبة الفكر ومختصرات في السيرة وتصريف الغزي والعوامل في النحو 100 والورقات والدراري المضية وزاد المعاد والموطأ والأمهات من كتب الحديث وهكذا. وحضر للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بعض الوقت. من شيوخ الشيخ إبراهيم محمد العمودي قاضي صمتة في حينه، الشيخ حافظ أحمد حكمي، معروف طبعا الشيخ حافظ أحمد حكمي، هذا العالم الكبير الصغير السن، فإنه مات عن 35 سنة، ومع ذلك سبحان الله ما ترك فنا من الفنون إلا ألف فيه وصنف على طريقة الكبار. والشيخ العلامة المجدد عبد الله القرعاوي والشيخ عبد بن محمد عقيل النجمي والشيخ محمد بن إبراهيم وهكذا. ومن تلامذته الشيخ ربيع بن هادي والشيخ زيد بن محمد بن هادي والشيخ علي بن ناصر الفقيه وهكذا. من آثاره العلمية وضع رحمه الله تعالى بعض الكتب وألف في بعض الكتب، منها أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة وتأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام وتنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة ورسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد ورسالة في حكم الجهر بالبسملة ورسالة بعنوان فتح الرب الودود في الفتاوى والردود ورسالة في المورد العذب الزلال فيما انتقض على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، رد في هذه الرسالة على جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. طيب، قال رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك السداد ونسألك الإخلاص في كل ما نأتي ونذر. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نبرأ إليك من حول أنفسنا وقوتها إلى حولك وقوتك يا رب. أما بعد، فقبل أن أدخل في الكلمة لا يفوتني أن أثني على رب العزة والجلال مسدي النعم وصارف النقم الذي علمنا ما لم نكن نعلم وهدانا إلى السبيل الأقوى ووفقنا لكل ما فيه رضاه. نسأله أن يثبتنا على عمل الصالح والدعوة إلى الله والسير في سبيله، وأن يثبتنا على نهج رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقى على ذلك، فنشكره جل وعلا وهو أهل الشكر والمغفرة والمثوبة. ثم نشكر دولتنا العزيزة الدولة المباركة الدولة السعودية، وأثنى عليها رحمه الله تعالى وعلى الجامعة الإسلامية. وهذا من دأب أخواني، وأثنى أيضا وشكر أمير المنطقة، وهذا كله من دأب أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لولاة الأمور وأنهم يجمعون الناس على ولاة الأمور، وهذا منهج. وأنتم تعلمون أثر الفضيل لما قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقال ابن المبارك: لما يا أبا علي، لماذا تجعله للسلطان؟ قال: لأن الله إذا أصلح السلطان نفع الله به العبادة والبلاد، إذا استجاب الله لي في السلطان. أما أنا فإن استجاب الله لي فلا تتجاوزني. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من يدعو لأخيه بظهر الغيب: ولك مثلك. فأنا حينما أدعو للسلطان ما يفوتني الأمر، ولك مثل، يبقى أنا حصلت لي مثل ما أدعو للسلطان، وزيادة على ذلك دعوت للسلطان. هذا الفقه. لهذا استحسن ابن المبارك ذلك، فقام ثم قبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا غيرك يا أبا علي. شوف الصحابة، شوف السلف يعظمون الأمر الذي يبدو عندك صغير، يعني مجرد يقول هذا، ومن اللي بيستحسن؟ مش عمي بقى فرح بعبارة من عبارات السلف، لا، ده ابن المبارك. فقام فقبل بين عينيه، ما قال: أنت تملئ الظلمة، أنت من عباد الطاغوت، أنت، لا، إنما قام وقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت. يعني صعبة دي ولا يا إخوان؟ معناها صعبة. إيه والله صعبة. ما أحمد لنا تخرج منكم يعني سلسة كالزلال، لأن الحمد لله إذا وطنت القلوب على ذلك الحمد لله. قال تعالى: ولا وقبل هذا شوف، يعني يقول: وأشكر جميعا تعاونوا في هذا السبيل الذي يعد دعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله أمر واجب على كل أحد مسؤولين بقدر استطاعته، ولا شك أن أصحاب السلطة إذا استغلوها في طاعة الله فذلك مما يقربهم إلى الله. فنسأل الله للجميع التوفيق. يبقى هو إيه؟ بيدعو لهم ويدي لهم ما يفتح قلوبهم. والحاكم يا إخواني واحد منا. أنت الآن لو أنت بتأمني في الصلاة، أنت يا أخ يا خادم القرآن، لو أممتني في الصلاة وصوتك يعني على وأنا بعد الصلاة قمت فقلت لك: يا أخي اتق الله فينا، أخي أنت صوتك غير مقبول، والقرآن لابد أن نشعر به بقلوبنا، فأنت ابعد عن هذا المكان، غيرك أولى. ماذا ستقول وأنت لست حاكم بقى؟ أنت لا حاكم ولا وزير، ده أنت إمام ومتربع السنة وتحفظ القرآن، هتقول إيه؟ إما أن ترد بجهل، وإما أن تجعل ذلك في قلبك ولا تنساه له أبدا، وإما أن تعاتبه عتابا شديدا. طب يا أخي خلي الكلام هذا بيني وبينك. فإذا كان هذا وأنت إمام حافظ للقرآن، فكيف تريد أن يقبل منك السلطان
انا مش هنسكت، احنا هنخليها مش عارف ايه. طب هو نفس المسألة يجيبك وحطك في السجن، هنقول ده ظالم. رجعنا تاني. ولهذا يا اخواني وكده الانظمة تقسو على هؤلاء ليه يا اخواني؟ من الذي قتل الرؤساء؟ الفنانون؟ ابدا. لعبوا الكرة؟ ابدا. اصحاب اللحى؟ يبقى بيبتلونا بقى. يبقى انت الاصل فيك ايه؟ انك انت قاتل حتى تثبت براءتك. فلما يجي واحد يكسر حاكم على منبر وتحط في السجن يقول لك بس ده بصد عن سبيل الله، انت اللي بتصد عن سبيل الله، انت اللي بتصد عن سبيل الله. لما يجي امر بالخروج ويمسكه ويحطه في السجن يقول لك بس ده اوقف الدعاء. ولهذا اللي فرحانين بالاوضاع اللي موجوده كانت مين؟ التكفيريون. التكفيريون قالك الحريه يا اخي، ده احنا نستنشق الحريه يا اخي. حريتي بقى واحده واحده واحدة واحدة كده. حرية ايه؟ ها؟ وجدت الحرية فشرحت كتب السلف؟ وجدت الحرية علمت الأمة؟ وجدت الحرية فأفسدت العقائد؟ وجدت الحرية فأضللت الناس؟ وجدت الحرية فحاربت أهل السنة؟ لم يكن للصوفية ولا للشيعة ولا لأي جماعة نصيب من تحذيرك إلا أهل السنة والجماعة. حرية دعوة، تعال أبو حرية دعوة، تعال تعال حرية دعوة، عملت إيه؟ تعال تعال تعال، أنت بتشرح في المساجد؟ فين دروسكم في المساجد؟ فين؟ تعال تعال تعال، أنت حرية في الدعوة. ها؟ يعني أنت يا شيخ كنت بتمشي في البلدان كده وبتشرح زي ما أنت عمال هنا وهنا وتشرح رسائل السلف؟ الحمد لله لي غنمها وليس علي غرمها. ولو وجدت خمس زي فرجة، خمس زي ما بتسموها حرية، استغللتها في كتاب. أزور إخواني في دمضيت أدي لهم رسالتين نعمة. أنت باب قالك دلوقتي على القناة الفضائية ثلاث سنين بتعمل إيه؟ عملت إيه؟ أدي واحد. اثنين، من قال لك بأن هذه الحرية نرضاها أصلا؟ إن حرية ينطق فيها الخوارج وينطق فيها الصوفية وينطق فيها الشيعة وينطق فيها أهل الأهواء، ولو نطق معهم أهل السنة حرية لا نرضاها. إننا نفرح إذا تكون حرية بالسنة فقط، أو لو حصل التضييق فإن أهل السنة لا يضيق العرب، وبالتالي الحمد لله طيلة حياتنا ما وقفنا ولله الحمد والمن عن السنة، حتى على القنوات نصرح السنة ومشيخ السنة هنا وهناك درسوا السنة في السراء والضراء في المنشط وفي المكره. مين اللي منعنا درس السنة؟ 13 كتاب ورسالة على القنوات في السنة. أصول السنة لأحمد أسمعناها الدنيا، سلم الوصول أسمعناها الدنيا، الإبداع في مضار الابتداء، كشف الكربة فصحى على الغربة، أعلام السنة المنشورة، ذم قسوة القلب، الأربعون النووية، قاعدة في الصبر، عد ورانا. ما ملأنا والحمد لله أحدا، وما نطقنا إلا بالسنة منذ أن رأت أعيننا برنامج قناة، أول ما شفناه حط السنة. وتكلمنا في الصوفية وتكلمنا في الأشعرة وتكلمنا في الحاكمية وتكلمنا في أهل الأهواء وتكلمنا في كل شيء، ما منعنا يعني أحد. الحرية دي لم تضف إلينا إلى مجتمعنا إلا حرية الفساد. النهاردة اللي بيطلع الواد العقراني يقول لك الرئيس، انت يا رئيس تقلا احنا نعمل فيك، انت رئيس انت فاشل. هذه الحرية لا يجوز. وإن كرهت معتقد الحاكم لكن هناك تربية الإسلام اللي ما فيش فيها الدليل، إنما العاطف لا، يعني أنت عاجبك لا مش عاجب، طيب يبقى أنت كده ما بنزلش يد من طاعة. النبي قال لي لا يعجبك هذا ولكن لا تنزل اليد من طاعة، وأنا تبع النبي، أنا اللي مربيني النبي. إنما أنتوا تربية دعوة سلفية صوفية مش عارف إيه مات. ابني بس كان بيدعو لولاة الأمور ويقول السنة اللي هو عايزها، والعساكر عمالة تحرس الفوزان بيدعو لولاة الأمور ويقول السنة وبيرد على أهل البدع،
عثيمين بيقول السنة، ولاة الأمور بيقبلوا راس ابن باز وراس ابن عثيمين. وزير الداخلية الأسبق الأمير نايف كان يقول خذوا من العلماء الكبار، لا تأخذوا من أحداث الأسنان، خذوا من أمثال ابن باز والعثيمين. ليه؟ لأنهم اتبعوا المنهج النبوي، فجروا ينابيع الخير في قلوب الولاة. هو احنا لما بندعو لولي الامر نرجع عنده شيئا؟ فين المناصب اللي ماسكها اهل السنه؟ فين هي؟ فين؟ فين المنصب اللي مش وراه؟ فين هو؟ ولا ده عايزين ايه؟ ده كل يوم يسبوا ويشتموا. وانا بقولها لكم خلاصه، انتبهوا استفيدوا من هذه فائده يا اخواني. اهل السنه والجماعه ليس لهم الا الله يا اخواني، لن يرضى عن اهل السنه الا الله. اوعى تفكرون الحكام ما يقرب على انسان. شوف احنا بنقول اهو، احنا بنقول اهو ومتهموا اصلي بنحرم الديمقراطيه وبنحرم الانتخابات وبنحرم مش عارف ايه، ومش عايزين تمثيل ولا عايزين كره ولا عايزين، فمش حد يرضى عنك. خلي بالك، لهذا احنا اهل السنه لا يطمعون في احد، لانهم يعلمون ان ما في احد، ولكن الحمد لله يخف الشر اذا اهل السنه لهم معتقد ثابت ولهم قواعد ثابته، الا طبعا اذا كان ولي الامر يحب السنة. نعم سيحب أهل السنة، لكن كما قلنا لكم أهل السنة صعب أصلا يرضى عنهم أحد. هيرضى عنهم الصوف ولا الأشعري ولا الجهم؟ وإنت بتحارب مش في جبهة، كل دول يعني. شوف المقطع اللي انت سمعته قبل صلاة العصر بيحارب ايه؟ بيحارب انه ما خدش منصب، ما يعنوش. سيبكم مسألة الشيعة دي طعم عشان يضرب ايه، وإلا هم صورهم في السفارة الإيرانية موجود، الصور في السفارة الإيرانية لهم، المتحدثون الرسميون نحن نراها بعيننا في السفارة الإيرانية. يعني ما تغتروش بهذا، مش غاير على الشيعة، لا، فرصة جميلة ان احنا نزيح الناس دي جات لنا بس. انما هتفكر ان احنا الشيعة وبتاع والكلام من ده. قال الله تعالى: وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه واتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصية هي الوصية العاشرة بعد الوصايا التي قبلها. يا سلام، من أول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، آخر بقى الوصايا وأجمع الوصايا. وأن هذا السابق كل ما سبق من التوحيد والانتهاء عن المعاصي والقول على الله بغير علم والعدل في الأقوال، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الوصية العاشرة بعد الوصايا التي قبلها، والتي ابتدأت بقول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تلك الوصايا التسع هي وصايا في أمور خاصة، وكلها فيما حرم الله، فقوله بالودين إحسانا يعني إياكم العقوق، فإن العقوق حرام. أما الوصية العاشرة فهي وصية عامة. يبقى الوصايا الأولى وصايا جزئية في أمور خاصة، أما هذه وصية عامة. الصراط هو الطريق الواضح المستنير الذي لا يخطئ فيه أحد إلا من أعمى الله بصيرته والعياذ بالله. طريق واضح مستنير، ها؟ لا يخطئ فيه أحد إلا مين؟ إلا من أعمى الله بصيرته. أنت لو جبت واحد أعمى وحطيت الطريق سعة 100 متر هيعمل إيه؟ لازم يقع، لازم يتلخبط. لكن لو جبت واحد على بصيرة، ها؟ حتى لو مشى في مزانق ومضايق بيعمل ايه؟ يتقي الشوك. في حد فيكم مش على الشوك؟ فماذا صنع؟ رفع عن ثوبه وحسس. هكذا صاحب البصير، لا بلاش دي، لا اجد دي، بلاش طريق هذا، لا الطريق قدام. يا عم لا، ده مش طريق قدام، شوف ده في 72 طريق، انت اللي جابك من هنا، ده البلد مش هنا. شوف هناك كده. لا، خلي بالك، تقول لي 72 دول معقول؟ يعني انت يعني اللي فالح طريق واحد و72 دول ايش عرفك؟ لان عندي التمييز، لان الطريق اللي عندي على راس الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء من البينات والهدى. طريق واضح، طريق واضح. اصل العلماء مختلفون، اختلفوا انتم لكن انا لسه مختلفين. يعني ما بحسوش المساله، ما بتبحثش اصلا، ما بتبحثش. وما انت عارفها زي كده بالالهام؟ لا، بالكتاب. دي مسائل اسمها مسائل اتباع مش اجتهاد، مسائل اصول السنه مش مسائل اجتهاد، مسائل جهاد تجاهد بها، يتبعوها قوالب. أنا سائد، أنا لسه أبحث مسألة خروج على الحاكم الظالم، أنا أبحث مسألة الحزبية، أنا أبحث مسألة الديمقراطية، خلصانة أنا واخدها أهو في فهارس كتب أهل السنة والجماعة، فهارس كتب أهل السنة والجماعة. ولو كل أهل مصر بلا استثناء، لو 90 مليونا إلى رجلا ولا يزحزح شعره، شعره لا يزحزح، مش لأنك أنت ذكي، مش لأنك أنت يعني، لا، لأن الله إذا من عليك وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد الجميل والثناء الحسن، إذا رجعت إلى القواعد والأصول فلا شيء. فإذا هي سهلة واضحة المعالم عظيمة المنافع، وهذا معنى الآية، الأمر باتباع هذا الصراط الذي وصفه الله عز وجل. لما جم الصحابة الأنس، والحديث عند البخاري، لما جم الخوارج إلى أنس والحديث عند البخاري، يا أنس ألا تنظر ما يصنع الحجاج، يلا نطلع. قال اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. طيب يا حسن يا بصر تعالى، يا أبا سعيد نعم عايزين نطلع، الحجاج ده ظالم ولازم نخلص عليه. قال يا قوم، يا قوم، إما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، أو يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، محلولة. فخرجهم يقولون انظر إلى هذا العلم، يعني هذا المولى مش عربي، كما كان من شباب سعيد، لا دلوقتي بقى مولى، فهمت؟ منتهية واضحة، انت لسه تبحث، اوعى حد يلعب في راسك، اوعى يقول المسألة اجتهادية، الجماعة اجتهدوا، مفيش اجتهاد في أصول الشريعة، ومن يقول بأن المسألة اجتهادية مخطئ ولو كان من أهل السنة، لأنه ما عرف اجتهاد. في اجتهاد في إجماعات، إجماع نجتهد فيه، ايه الاجتهاد ده؟ في إجماعات اجتهاد في 200 نص ولا نص واحد يخالف، اجتهاد في مسلك أمة، اجتهاد ايه؟ يقول لك اصل احنا مش عارفين. يا شيخ احنا مش مختلفين في الخروج، ولكن هل الذي حصل خروج؟ يا اخي دعنا من الفلسفة ديت، امال اللي حصل هزار، امال احنا كنا بنهزر مع بعض؟ قال هو انت بتسمعش ما بتشوفش؟ ده الصوفية يا عم نزلوا الى الميدان يقول لك ارحل ارحل ارحل، ده غنوا بيه. شفتهم طبعا صح، ولسه بقولك ايوه يا عم الشيخ، يعني احنا مختلفين بس، يعني هل هو خروج؟ طيب تعديله دي، طيب هل هو هو ده الحاكم اللي يخرج عليه؟ والصراط هو الطريق الواضح المستنير الذي لا يخطئ فيه احد الا من اعمى الله بصيرته والعياذ بالله. ومعنى هذه الايه الامر باتباع هذا الصراط الذي وصفه الله عز وجل وارسل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعه من الامر، يا سلام، فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. انتبه، لن يغنوا عنك شيئا، لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. ولهذا احنا عندنا سنة التدافع، كان راجل ظالم سلط الله عليه ظلمه، ثم عادوا يظلموا بعضهم بعضا وهكذا، وانت ترى امامك هذا ياكل هذا وهذا يسب هذا وهذا يشتم هذا، وكان في وقت من الاوقات ياخد فكر ان خلاص احنا هنروح هنندس في الرجلين ده كلهم امه واحده. الان الحمد لله خف الضغط شويه، ما عادش حد بيقول بقى الجماعه بتوع ولاه الامور ولا فاقوا البعض. يخبرنا ولسه هتشوفوا، هتشوفوا انتوا بقى الانتخابات القادمه هتشوفوا، هتشوفوا، نسال الله العافيه وان يحفظ مجتمعنا وامتنا. أخبرنا الله عز وجل أنه جعل عبده ورسوله على شريعة من الأمر وأمره باتباعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقوله فاتبعها مثل قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، هذا أمر لأمر يقتضي الوجوب. إذن فالواجب على كل مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يتبع النبي في أقواله وأفعاله وفيما شرعه من الأخلاق الفاضلة والمعاملة النبي. إذن هذا الواجب علينا. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الصراط وهما الشريعة وهما الطريقة وهما المنهاج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن فيا أيها المسلم عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تعمل بما في كتاب ربي وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وربما يفكر الإنسان كيف صار المسلمون إلى مناهج شتى وعقائد مختلفة ومتباينة، وكل منهم يزعم نفسه أي كل حزب هذه الأحزاب أنه على الحق ومن سواه على الباطل. ما هو السبب في ذلك؟ أنت في خلاف بين قراءتنا في الرسالة دي واللي فاتت، ولا الرسالة دي تكملة، والثالثة والرابعة والخمسة والعشرة والمئة والألف والعشرة والآلاف، كل هذا تكملة. السبب في ذلك هو التلقي، لكن كل واحد يبرز بعدا. خلي بالك بقى جميلة جدا هذه، شوف السبب في حصول التفرق ما هو؟ السبب في حصول الحزبات ما هو؟ اللي احنا بنقول عليه دائما دائما مصدر التلقي. مصدر التلقي بتتكلم منين؟ بتأتي بمنهجك من أين؟ مصدر التلقي الله أكبر. فمن تلقى عن الله ورسوله وعن أصحاب الرسول وعلى نهج المحدثين أصحاب الرواية فإنه يكون على نهج الأمثل وطريق الأقوم والعقيدة الصحيحة التي لا يعتريها انحراف ولا يعتريها اعوجاج. أما من تلقى عن شيوخ الله أعلم بحالهم فإنه لا بد أن يضل. الرجل ده من جزيان ومات من 1429 خلاص، يعني 29 يعني مات بقاله كم سنة؟ خمس، يعني قبل الفوضى دي، مش متأجر يعني ولا حاجة. خلي بالكم. أما من تلقى عن شيوخ الله أعلم بحالهم، أي شيخ بس احنا نعرف حالهم، حالهم إيه؟ يعني كلمة في السنة، أي سنة؟ أسهل عليك، حط استمارة. فين الكتاب السلفي؟ مين اللي قرأ من كتاب سلفي؟ لا وما فيش حد. بس شيخ وشرط تم تعد الشرط ده شيخ، طالما انا بيتكلم في القضية السلفية من باب التنازل. فين القضية السلفية؟ لا ده هما بيقولوا دايما كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف. دليل ذلك، دليل ذلك فين؟ الإمامة من منظور سلفي. مين اللي ناقش ايش؟ مفيش. طب ما تشوف حاجة غير الإمامة يا شيخ، لأن فعلا ما فيش حد ناقش منظور سلفي، لا المحدث ولا الواعظ ولا الفقيه ولا أي حد. طيب بلاش الإمام، خد الحزبي من منظور سلفي. حزبي منظور سلفي، هم ما كانوش مع الإخوان. أنا بقول لك الحزبي منظور سلفي علموك، أنت علموك اللي أنت سمعته في أستاذ الشيخ عبد السلام واللي أنت تسمعه الآن من منظور سلف. ايه حكم الجماعات؟ ايه انت طول عمرك تسمع ايه؟ أنا محمد اسماعيل يرد على بكر ابو زيد في كتابه حكم الانتماء، ها، في مسألة فكرة الجماعات. علموك الحزبية امتى؟ من منظور سلفي. حضروك الحزبية من منظور سلفي؟ لا هو ما فيش. طب ما تعدي يا شيخ كمان، لو نعدي ليه؟ طيب هي من اولها ما نعديش. طب هتسمع كلام في الاخر ولا في الآخر هعديلك هعديلك و... طيب ثلاث مصدر الاستدلال كتاب وسنة رسالة في الأمة والتدليل على ذلك وبيان ما زلت به الفرق في هذا الباب. لا يا شيخ مصراحة في العقيدة والحاجات دي ما كانش حد بيكلمها في الحاجات دي، لكن هو صلوا على النبي مثلا الحاجات دي، لكن يعني عقيدة والحاجات دي صراحة أنا ما يمكن أول مرة أسمع من شيخ السنة. طيب ينفع الكلام ده؟ طيب شوفنا حاجة من شيخ كمان بلاش دي، عديها هعديها. طيب أهل الأهواء من هم ومتى حضروا منهم بالدليل؟ يعني مثلا زي جرح التعديل عند السلف زي ما الشيخ قال تحديد أهل البدع والأهواء، ها، الكلام عن الجماعات المعاصرة وانتقادها، من هم أهل الأهواء؟ سمعت منهم حاجة في دول؟
لا، هم يعني بيقولوا احنا كلنا المجتمع يسعى الجميع والدعوة مفتوحة ولا يبدع بعضنا بعضا ولا يقلنا بعضنا. الحمد لله انت تدعو وانا بدعو ولا ينبغي ان يعطل بعضنا بعضا. طب ده ينفع؟ لا هو ما ينفعش.
طيب سمعت الاسماء والصفات منظور سلفي كده و...
لا هو ده صعب عليهم. لا بلاش اسماء والصفات دي، شوف لي حاجه ثانيه. القدر؟ لا يا شيخ بلاش القدر. طب الايمان؟ لا ده هو حد يعرف يطب في الايمان ديت؟ حدش يعرف يتكلم فيها.
اه الايمان قول وعمى.
ايوه زي العوام يعني. ما هو ابويا بيقول لي من قول وعمى.
قول ايه وعمل ايه ودليله ايه ومن الفرق اللي خالفت؟
لا دي كبير
يعني.
اه
طب في حاجه تانية؟ العذر بالجاه اللي الامه مبتلاه به من اول، والتكفيرين يستغلون هذا ويكفروا المجتمع. تكلم عذر جاه؟
لا دي قضايا الايمان والتكفير، دي محدش، ده المتخصصين. ده عايز تسمعها روح اسمعها من ابن تيميه وقد مات، واحمد وقد رحل، خلاص مات.
طيب الجهاد فلسطين عراق كذا، وناس تقول نطلع وناس تقول نيجي، والجهاد من منظور سلفي سمعتوها؟ احنا عاملين عد ايه؟
انا عايزك الله يكرمك، انا مش بهزر معاك، خلي بالك انا بضحكك علشان
اسمع. ايوه الكلام ده مش كل حرف فيه محسوب. الجهاد نشلوك انت من التكفيريين فيه او الجهاديين؟ عرفوك يعني ايه سيف ناصر وكتاب هادي؟ عرفوك يعني ايه احكامه؟
لا هم ما فيش، بس هم عمالين على عمال على البطال، اي حاجه تحصل في العالم الاسلامي معاها 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 معاها.
حتى بابن، ايوه ابن لادن. ايه قالوا فيه بقى؟
بس استنى قبل ما تقولهم قالوا فيه، انت تعرف المشايخ قالوا في ابن لادن ايه؟
ايوه اعرف.
قالوا ايه؟ قالوا ده ضال، ده من دعاة الفتنه.
مين اللي قال الكلام
ده؟ ابن باز و...
والعلماء.
طب هم قالوا ايه؟ قالوا لا ده هو من الشهداء، ده راجل ساب الدنيا كلها وملياراته وجاهد، وحتى اختلفوا في الصلاه عليه في الجنائز. فقال بعض المحدثين ان كان هذا كذب انه قتل او قتل فخلاص لا نصلي، وان كان اصلا صادق فالشهيد لا يصلى عليه حتى لو مدفون، لو مضروب في داره. يعني عمر ما تصلاش عليه
وكله تمام. كله تمام، بس في مقطع احنا سامعينه، كان في واحد من الاردن بيتصل على واحد من مصر بتاع الوعظ وقال له بالله، قال لا ده بيخربه. طب وبعدين؟ وبعد بعد ما مات عمل ايه؟
قال لا ده كويس وانا يعني ما فيش مشاكل.
يبقى قضيه الجهاد تعلمتها من منظور سلفي؟
لا جهاد من منظور سلفي، ولا عذر الجهل من منظور سلفي، ولا حكم الضار من منظور سلفي، ولا الإيمان من منظور سلفي، ولا الأسماء والصفات من منظور سلفي، ولا الحزبية من منظور سلفي، ولا الإمامة من منظور سلفي، ولا التعامل مع الأهواء من منظور سلفي، ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منظور سلفي.
شيخ شيخ قسك الله خير، ده انت فتحت لي موضوع كتير. ده انا كده مش هقول ان هم خرجوا من السنه، ده انا كده عايز اقول هم، ايوه هم كانوا في السنه اصلا. ايوه كده احسنت كده، استوعبت. يبقى مش السؤال اللي بنطرحه هل هم خرجوا من السنه بهذا، السؤال اللي نطرحه هل هم كانوا داخلين في السنه؟ وناقشني، انا مش بقول لك كلام يا ابن الحلال بس بخدعك، انا بقول لك واحده واحده، وانت ما شاء الله طالب علم وبتفهم الكلام اللي انا بقوله ده. حاجه عرضته على قناه، حاجه عرضته في شريط، حاجه عرضته في كتاب، انا بقول لك ده واحد بقول له فين الحاكميه يا شيخ فلان، بلاش الكتاب السلفي، بقول له الكتاب السلفي بيقولوا مصحفك مش صح كتب، ده واعظ مصر. بقول له طيب بعد نص ساعة بلاش الكتاب السلفي، خلينا في القضية السلفية. يعني مثلا شيخ، شايف انت قضية الحاكمية والناس، هل انت انا حطيتها في كتاب طبعا، ومش عارف كام و30 محاضرة في مش عارف في قناة الحكمة ولا مش عارف ايه. قلت له انت حطيت الحاكمية اللي هي بتاعت على مذهب المودود وسيد قطب؟ قال لا، ما هو انا شلت الكلام ده، انا شلت ايه؟ الكلام ده في طبعات الاخير، وأنا أعتقد أن ما قالوه هو الصواب. الاخر كان بيقول لي اقامه الحجه. قعدنا نقيم 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 لما هرب وترك المجلس. شفت انت كم قضيه انا عدتها لك؟ قضيه مصدر الاستدلال، قضيه الاسماء والصفات، قضيه الصحابه، قضيه الاهواء، قضيه الامامه، قضيه العلو والجهل، قضيه الايمان. انا بختار لكم القضايا ديت لان القضايا ديت هي محور اختلاف الشباب كله. جماعه التكفير تبع ايه؟ جماعه التكفير تبع ايه؟ جماعه خد بالك كل دي الافكار اللي من زمان في الامه الاسلاميه عماله تغلي. يعني انا شيخ يا اخواني اجلس على هذا، انا اكون محصنا حصانه سلفيه من هذا، لان وانا بقول لكم المحاضره دي وارد ان واحد يرفع ايده يقول كذا انت غلطان يا شيخ، وارد ان واحد يطلع بتكفير، وارد ان واحد يطلع بجهادي. انا مش محتاج بقى اقول له استنى اذاكر لك مساله الجهاد. زي ما هو لما وقعت الاحداث قال لك ايه؟ احنا عاوزين بقى نبحث المساله. لكن لو هو ذاكر هتنزل المساله على ايه؟ هتجد الحل. عرفتم يا اخواني؟ عرفتم ولا ما عرفتم؟ ارجو الكلام ده يتنبه له. بهذه القضايا التي لم تعالج لا بالكتاب السلفي ولا بالقضية السلفية ولا باتباع علماء السلف المعاصرين والسابقين. ابن باز يسأل حكم تفجير النفس، يقول هذا قتل النفس ولا يجوز وكذا، ويذكر حديث من قتل نفس. العثيمين، فوزان، الألباني، مقبل. فيسأل أحدهم عن هذا، وإن بعض الناس يقول إنه قتل نفسه يقول لك دي جليطة، دي جليطة. والتاني يقول هذا كذب على الله ورسوله. اتفضلوا يا شباب، ده المنهج السلفي. أقول لكم إيه كمان؟ نقرأ أحسن. وأما من تلقى عن شيوخ الله، عن شيوخ الله أعلم بحالهم، فإنه لابد أن يضل. ولهذا يقول تعالى ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أهم حاجة الكاميرات تصور من فوق والأعداد والعربيات تتشال، أهم حاجة. أهل الضلال وصفهم الله بعدم العلم ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فمثلا نأخذ من المناهج التي انحرفت وهو من أولها طريقة الخوارج. الخوارج أخذ القرآن فقرأوه واجتهدوا في العبادة حتى إن الرأي الذي يرام يقول كيف هؤلاء يضلون؟ إزاي يضل دول؟ وحينما ذهب عبد الله بن عباس ليناظرهم وجد أن ركبهم ومواضع السجود منهم قد صارت مثل ثفن الإبل، أي ما ولي من الأرض الثفن بكسر الفاء من كل ذات أربع إذا بركت، يعني علامة في الركب من كثرة الصلاة. شوف كثرة الصلاة حتى أثرت في الجباه والركب. وإذا أقبل واحد منهم على مخيمهم يسمع دوي القراءة من بعد، فإذا دخلت عليهم وجدت أنهم يقرؤون القرآن ويصلون ويتعبدون، ولكن كيف ضلوا؟ أوراد وإقرأ ويختم كل يومين، لا كل يوم، لا كذا صيام. النبي قال ذلك، ضلوا لأنهم أخذوا بآراء قوم قالوا هذا كتاب الله يكفينا، وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جميع أهل الأهواء تركوا السنة، تركوا فهم السلف. لا يوجد عند جماعة قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال البخاري، قال مسلم، ولا جماعة من الجماعات. ولهذا جميع الجماعات لا علم عندها، وهي تبتعد عن العلم بل وتحارب العلم. وعشان كده أنا بقول لك أهو، خذ أين الدرس الذي عند جماعة التبليغ حتى نحضره معا؟ أين الدرس الذي عند جماعة الإخوان؟ أجعلها لك بأسلوب آخر، ما الكتاب الذي ينطلق منه الإخوان؟ وما الكتاب الذي ينطلق منه التبليغ؟ وما الكتاب الذي ينطلق منه الحزبيون هنا وهناك؟ ما الكتاب؟ ها هؤلاء أخذ بالآراء وزعموا أن الصحابة كلهم كفروا إلا أبا بكر وعمر، أما عثمان وعلي وسائر الصحابة فيعتقدون أنهم كلهم كفروا، وبنوا على عقيدتهم على هذا الأساس وردوا السنة من أصلها، مع أنهم كانوا يرفعون شعار اسمه إيه؟ مش الإسلام والحال ولا إيه؟ مصر مش عارف إيه في النور ولا الأغنية تعالكوا دي، لا،
إن الحكم إلا لله.
إيه رأيكم في الشعار ده؟ يبقى شعاره شعار من كتاب الله، على غير مراد الله. قتلوا عثمان، قتلوا عليا، وهم يقتلون عليا ماذا يقولون؟ ها يقول عبد الرحمن إيه؟ خذها، إن الحكم إلا لله، ليس لك ولا لأصحابك. ومن أدرى بالآية إن الحكم إلا لله، من أدرى، علي ولا هذا المفتون الضال؟ وبنوا عقيدتهم على هذا الأساس وردوا السنة من أصلها، فكان هذا أصل ضلالهم، وما ذاك إلا بقصد الكيد للإسلام وبقصد الدس فيه وبقصد أن يحولوا من يستطيعون من الطاعة إلى المعصية ومن الحق إلى الباطل، وأسدلوا على انحرافهم ستارا من العبادة من أجل أن يغتر الناس بعبادتهم، حتى يقول الناس عنهم أنهم إنهم أهل دين، فكيف يكون منحرفين وضالين؟ ولهذا بعضهم كان بيتكلم يقول ده حتى الشيخ فلان منحرف، ده أنا كنت بصلي جنبه مرة والله بكى سبحان الله، وكان يبكي بجواره. هذا دليل. إذا ضلال الخوارج وتكفيرهم لأمة محمد بالمعاصي والحكم عليهم بالخلود في النار كالكفار الأصليين، ومن ضلال الخوارج الخروج على الأئمة وأنهم لا يرون لأحد بيعة في ذمتهم، وهكذا لهم طرق ونحل أضلوا بها الناس. إحنا ما فيش في عنقنا بيع الحد، إحنا ما عندناش طاعة الأحد، صح؟ هكذا قالوا، هذا هو منهج الخوارج، لا يرون البيعة إلا له، حتى لعلي بن أبي طالب لا بيعة له. التوحيد أساس دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه. لا يعني، وبعدين انتبهوا يا أخواني، مش مسألة بقى الحكم بما أنزلها، يعني مثلا واحد يقول لك إيه، لا السعودية، لا إحنا نرى الحكم في السعودية على الشريعة دول ولاة أمور، أنت اللي بتقول كده لأنك لا تريد أن تنقض أصلا. لكن تعال بقى هناك في السعودية، ابن لادن يكفر الحكومة وأي من الظواهر، بل والعلماء معهم لأنهم حمير سلطان، حمير سلطان، إنما دول كفار. فأنت عندك بتقول لا أصل كذا، طب وعند غيرك؟ ها مفيش حد. عثمان ما يرضي أحدا، ما يرضي أمثال هؤلاء، ولا علي أرضى أمثالهم. وفي أحد يحلم أن يكون خليفته كعثمان؟ لن يكون أصلا، لن نجزم أنه لن يكون، أو كعلي، تلك خلافة راشدة. ومع ذلك قتل عثمان وقتل علي وضرب عمر في محرابه. إذا فنحن اليوم كما كان الناس بالأمس، ربما ترى أقواما يتعبدون ويعملون بفضاء الأعمال ولكنهم قد تركوا الأصل ونبذوه. شوف قد تركوا الأصل اللي هو من السنة ونبذوه. فهل يمكن أن نغتر بهؤلاء ونقول هؤلاء المتعبدون لا يمكن أن يكونوا ضالين؟ يبقى نفس أكد نفس اللي قال الشيخ عبد السلام في الرسالة اللي فاتت، احذر الاغترار بالإيه. وإذا قالوا الأجور في الشريعة، قال إياك أن تغتر بإيه؟ بعبادة هؤلاء. عمرو بن عبيد المعتزل رأس عزال كان يقال فيه كل الناس يبتغي الصيد إلا عمرو بن عبيد. الحسن بن صالح يقول من صحبه 20 سنة يقول صحبته 20 سنة فما سمعته مرة يذكر الدنيا. وعبد العزيز بن أبي رواد كان إذا وعظ الناس بكى وسالت دموعه على خدوده حتى كأنما ترى القيامة أمامك، ومع ذلك هو من البدع والضلال. وبيان ذلك أن الرسول بدأ دعوته بالتوحيد، بدأ بشهادة لا إله إلا الله، ولا بدأ بالحكم، أنا عايز أحكم بالتوحيد، 13 سنة هو توحيد، وأن محمدا رسول الله هذا هو الأساس الذي بدأ منه، وقرأوا القرآن. يا سلام، وستجدون أن هذا الأساس ما خلت منه صورة اللي هو التوحيد، بل إن الصورة المكية عالجته أعظم معالجة، فلا تكاد تمر بآيات أو بضع آيات إلا وتجد فيها تحريم الشرك وبيان ضلال أهله وبيان عواقبهم في الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا قال تعالى النبي ولسائر الأنبياء متوعدا لهم إن أشركوا وحاشاهم من الشرك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال في آخر الآية ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن فمن أشرك بالله مهما يكون هذا الإنسان فإن عمله حابط والعياذ بالله. فطالما عندكم من الحكمية أخص الخصائص، أخص الخصائص يبدأ به ولا لا يبدأ به يا أخوان؟ يبدأ به. فهل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمية أو بدأ النبي بالدعوة إلى التوحيد؟ فكيف يترك النبي أخص الخصائص؟ بل وكثير من الأنبياء وبعض الأنبياء مات ولم يحكم، إذن مات ولم يأتي بأخص ما يكون من التوحيد. لكن جميع الأنبياء ما مات أحد منهم إلا ويدعو إلى التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهل هناك أحد أفضل من عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ليس هناك أحد أفضل من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص، وبدأ دعوته بالتوحيد الخالص، ولهذا الذين يركزون على ما يسمون بقضية الحاكمية وأنه لا بد ولا بد ومن هنا نبدأ من الحاكمية، هؤلاء مخالفون لدعوة الرسل ولدعوة الأنبياء. فإن جميع الأنبياء ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأولو العزم الخمسة الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضلهم، بدليل أن فصل القضاء يكون بشفاعته، فكلهم يتنصلون من شفاعة وهو الذي يشفع في فصل القضاء. من يا أخوان من الأنبياء، سؤال، من من الأنبياء بدأ بقضية الحكم؟ من من الأنبياء، سؤال، من من الأنبياء بدأ بقضية الحكم؟ لا أحد. من من الأنبياء بدأ بقضية العبادة وإفراد الله بالعبادة؟ جميع الأنبياء. إذا نستنبط من هذا واضح، واضح البيان. ودخول الجنة أيضا يكون بشفاعته، لا يفتح باب الجنة إلا بعد شفاعته، وهو أول من يدخل الجنة، وهكذا أمته صلوات الله وسلامه عليهم. إذن فالله عز وجل يقول لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فإذا وجدنا من يزعم أنه يدعو إلى الله وهو مع ذلك يحاضر في بؤر الشرك، ولا يتكلم عن الشرك، يحاضر في بؤر الشرك ولا يتكلم عن شرك، يحاضر في بؤر الحزبين ولا يتكلم عن حزبين، يحاضر في بؤر التكفيرين ولا يتكلم عن التكفيريين، وهو يعلم أنه على ذلك ويقصر في البيان، فهذا لا يليق ولا ينبغي، وإن هذا لمنهم. ولهذا بعض الإخوة قد يطرح سؤال يقول يا شيخ طيب أنتوا الآن تتكلموا مع شيخ، طيب أنتوا كنتوا معهم على القناة الفضائية، كنتم عمل قوات فضائية، لماذا بادئ في بيت؟ أقول لك ليست الحجة في فعل هشام، الحجة فيما يقوله هشام إذا كلم كتاب أو سنة. فهاب أنني كنت على انحراف مثلا يعني في هذا الباب حتى لا تغتر. ولهذا نقول إنك اسأل عن دينك، دينك ليس هو هشام، هشام هذا كان منحرفا مثلا في هذا الباب، لكن ما يقوله هشام الآن، ما يقوله قال، ما يقوله السلف يقدم على هشام وعلى غير هشام، يبقى تعلق بهذا لا تتعلق بفعله. هذه مسألة. مسألة ثانية أننا ما تركنا مسألة من مسائل السنة كما ذكرت لكم كتبا يا أخوان، مش مسائل، احنا لم نذكر مسائل، احنا ذكرنا كتبا الحمد لله. وهذه المسائل كنا يدافع عنا بسببها، ولكن لا ندري نوعية الدفاع. يبدو أن كان لابد أن يكون واحد من نوعية ده موجود، فالحمد لله لا ملأنا أحد ولا وافقنا أحد، ومن أول خطوة على هذا
ولما ظهر السنة برضو على القناة أظهرنا هذا، ما تركنا القناة إلا لما أظهرنا السنة عليها في الأحداث لما جاءت مع زيادة البيان ويكفينا ما سبق. الأمر التالي يا أخواني، وهو المهم، ولو ظهر لنا هذا لما جاز أن نجلس عندهم حتى ولو نبين السنة، لأنهم قد يغتر بنا. ولو الحال الآن ما يقولون تعالى ادرس درس السنة، نقول لا، لأنهم سيغترون بنا. لكن الأمر هذا الثالث أنه لم يكن يظهر لنا من ذلك شيء. واحد قام بعض المشايخ لما تكلمنا في حكمية 5 حلقات جاء إلى القناة وسمعوا الشريط وتحدوا وقالوا ازاي الشيخ يتكلم وازاي وازاي. قال مسؤول القناة هذا الرجل يتكلم عن الكتاب والسنة، حتى قطعوا فتحمل ذلك. فكان لا يظهر لنا شيء، وكانت الأمور خفية، والمسلم مطالب أن يتعامل بما يظهر له. كانت هناك بعض المخالفات كنا لا نعلم بها، وكنا لا نهتم بالقراءة في هذا ممن مثلا كان ينتقد في بعض المخالفات، وعارفين بعض المخالفات كده أن مثلا كذا نقل عن سيد قطب، لا مش عارف كان إلى آخره. لكن ما كان موجود الحدث الذي أظهر مثل ما يظهر لكم الآن قبلي. تكلمنا بالسنة، أنت على السنة. كان يقال في حقنا إذا نظرنا إلى هذا الرجل كأننا تذكرنا السنة، سنة في سنة. أخرجنا من هذه القناة بعض الإخوانيين وافقوا، أخرجنا بعض الجهاديين وافقوا، كل هذا وافقون عليه. ما الحدث الذي أظهر لنا وبان المكشوف؟ هو هذا. إذا حاسبنا عليه بعده، ما لم أخرج إلا لقاء واحدا بفضل الله رددت عليهم ولعلكم سمعتم هذا وقلت لهم، والحمد لله في غاية العزة من باب الإلزام هم لن يتجهوا هذا. قلت لهم لن أدخل هذه القناة إلا بشرط. قالوا ما هو؟ قلت أن أرد على الشيخ فلان الفلاني، أجيب محاضرة اسمها الرد على الشيخ فلان الفلاني. وراجعوا إلى هذه لم والحمد لله يحصل حلقة واحدة، إلا حلقة واحدة التي أظهرنا فيها هذا لما ظهر هذا الأمر. أما قبل ما كان، كانت أمور خفية، ما كنا نعرف هذا أصلا. كل سنة ودفعوا عنا، إحنا حربنا في هذه القنوات، ومع ذلك تهفتون علي ونحن نشرح السنة، نشرح الحاكمية، نشرح الصوفية، نشرح الأشاعرة، كل هذا موجود. حتى رجع ترجمة ابن عثيمين كلها أنزلناها على الحزبيين، كل هذا لا أحد يتكلم معه ولا نرى في هؤلاء كذا. ولو كان يوجد شيئا لا أعلمه، والله ما أعلمه ولا يمكن بفضل الله عز وجل، بفضل من الله عرفت جهاديا هذا الحماحمي، فما تركته حتى خرج وجمعنا له استوانات. أحد أخواننا هنا بلاش يذكر اسمه حسين يغتلوه، بس هو يشهد على هذا تمام. بلغني من بلده، من بلد مسؤول القناة اسمه أحمد عبد العزيز، لو تسمعوا كانوا عنه، هذا إخواني وراه حتى خرج بفضل من الله. الدعاء اللي هم الجهال اللي هم بيوعظوا كذا كثيرا ما ذكرنا، قلنا هؤلاء ما ينفعون، هؤلاء ما يصلحون. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كان يسمع لنا في فترة سماع عجيب، والذي نقوله بفضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الحمد لله فضل من الله، والله أغننا فضل من الله سبحانه وتعالى. إنما كنا نأتي بالمال ولا نأخذ ماله، والحمد لله لهذا ما كان الحمد لله أحد له فضل الله عز وجل له يد علينا في ذلك. هذه المسألة حتى أنا قلت هذا حتى لا يلبس على أحد بهذا الإباية. يبقى أولا أنا لست حجة، إنما الحجة فيما نقول. 2 أننا والحمد لله ما ملأنا بمنهجنا قط، والحمد لله هات مشاركة واحدة في شيء من هذا، لكن سنة يا إخواني بفضل الله عز وجل، لا قبل ما رحنا كان في كتاب سنة ولا بعد ما مشينا في كتاب سنة، فضل من الله. أنا تركت آخر رسالة تركتها في هذه القناة كانت رسالة تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب، ما أكملته، لكن فضل الله عز وجل قرابة 13 رسالة في القنوات كلها بفضل من الله سبحانه، وكلهم بفضل من الله. طبعا كان عهد حكم بقى، وأنا كنت طبعا بالنسبة لهم يبدو أنه إيه كان ورق قرابحة جدا في هذا الباب، واخد بالك. وأنا الحمد لله دايسين في السنة الحمد لله، ما نمالئ أحد ولا نجامل أحد على الإطلاق بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولا أثر علينا يوما ما. لما ظهر الحدث الذي يقول هذا خلاص قمنا والحمد لله قلنا كلمة الحق على القناة، وأنا عارف أنها آخر لقاء. والله يا أخواني والله أنني خرجت بعد هذا اللقاء وكان معنا بعض الإخوة موجود بأن اللقاء هذا أنا ما تخيلت أن يتم. أنا أقول لي يقول الشباب اتقي ذاكر نكي، أنا في عنده وأقول كذا ويقول علماء وحكماء، قل علماء ويقول حكماء وعقلاء، قل علماء وقل كذا، وهذا الخروج يعني سبحان الله حتى هذه المحاضرة كأنما فتحت لها جميع الأسماء بفضل من الله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني أقسم بالله أنني خرجت منها والحمد لله ما كنت في حلقة من الحلقات بفضل الله إلا والواحد يبحث عن السنة بالكلمة، ما أضيع دقيقة. حتى الولد اللي كان على المشبك أقول له شوف على المشبك الآن أنا بتكلم في التوحيد، هيسمع الدنيا كلها التوحيد حتى يكون لك أجر. حتى العمال وكله يقول أقعد، أنت لا تلف بالكاميرا ولا تعمل جيب لي من أفاقة ولا من وش، أقعد بس أنت شعب من أي حتة. كان طبعا في ناس كانت بترسل رسائل نفسها قبل ما تدخل القناة، واخد بالك ترسل رسائل نفسها الشيخ اللي مش عارف ايه قبل ما يدخل القناة هو اللي بيرسل ويقول له اللي يقول لزوجته انا كنت عارف صوتك مش عارف ايه. فيعني ما فضل من الله خرجت من هذه الحلقة وكأنما حمل الدنيا انكشف، لان كان نفسي هذه خرجت ما يعني يمكن خطوتين ثلاثة خرجت من الاستوديو على السيارة مباشرة، وصلت السيارة كنا على معي فين على نايم، خرجت منها بفضل الله وصلت إلى السيارة، دخلت السيارة سجدت لله شكرا فيها بفضل ما خلاص بس انتهت المسألة انتهت قضيتي. فالحمد لله يعني ايه يعني احنا طبعا ضعاف يا اخوان كل حاجة، بس انا ببين لكم حتى يعني لا تظن الحمد لله في هذا ولا هذا. الحمد لله وانكرنا عن المشايخ اللي بقوا في القناة محاضرة واحدة بعدها، ليه باقي؟ والآن لو يقال لي اشرح البخاري ومسلم ارفض، ولهذا لا تحتج على بينه لكن قد يستغلوك صح قد والآن لو انا رحت استغله طبعا هقول ان الشيخ عندنا ولهذا ابدا. اما يومها من كان يستغل الثاني؟ من كان يستغل الثاني؟ لم يظهر لي شيء إلا السنة. شيخ يلا الله يبارك لك، وانتم يمكن سمعتم في محاضرات سلم وصول ارجعوا إليها خمس حلقات في الحاكمية كلها من أول الحاكمية في وصول سنة الإمام أحمد وكل هذا ولله الحمد والمنة. ومع ذلك هذا كله أقول أستغفر إن كان قد حصل مني شيء أستغفر الله وأتوب إليه ولا أجادل ولهذا لما بدأت معه قلت يا رجل خليني حتى أخطأ في هذا فإنك لا تلتفت. لكن الحمد لله بيان السنة في أنا الآن مثلا ببين السنة، أنا ظاهر محمد غراب عندي خير، هب أن محمد غراب الآن لقيته بكرة تعامل مع كذا تيجي تحاسبني تقول أنت كنت رايح عند محمد غراب ليه؟ أي بدعة كانت تظهر ونحن سكتنا عنها. ناس من القوات أنا سميت لكم يعني عشان يبقى الأمر بالمكشوف، النهاردة يوم المكشوف، النهاردة اليوم المكشوف، اكتب ورقة واخد بالك. فهذا الحمد لله بين والحمد لله. طيب إذن فالله عز وجل يقول لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا وجدنا من يزعم أنه يدعو إلى الله وهو مع ذلك حاضر في بؤر الشرك ولا يتكلم عن الشرك، وإذا وجدنا من يجمع أفرادا متعددين مختلف الاتجاهات مختلف العقائد وهو مع ذلك يجمعهم ويقول إنهم مسلمون جميعا، فلنعلم أن طريقته في دعوة طريقة خاطئة. اللي يجمع ناس أي كان مذهبك يلا أشعري مع صوفي مع كذا، مثل ما حصل في أفغانستان أول ما خرج هذا الذي يسمونه الجهاد، أول ما خرج كان كله مع بعضه شيعي صوفي، وبعدين يقولون بعد ذلك ننقي التوحيد. بعد ذلك توجهت السهام والسيوف والرصاصات إلى صدور بعضهم، وأيضا هذا ما كنا نعلمه، وبعض المشايخ في الأول عاون هذا الاجتهاد الجاد ومن مشايخ الكبار، بس ما يعلم يا إخوان ما يعلم من حكمة طيار هذا كان يقول شرك ايه؟ نبدأ بشرك ايه؟ بينما جبين الرحمن رحم الله كان يدعو للتوحيد، بس مش كل شيء الشيخ بيعرفه. يعني بعض المشايخ دعم الجهات الاول وكان يظن انه كل على خير، كان كل نيات يقول كذا، لكنهم حاربوا التوحيد وقدر الشيخ جميل. فلهذا انتبهوا يا اخواني، ما يحكم على الشيخ الا اذا علم حال الناس. واحد قبل الصلاة يقول لي ينشر مقطع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى بيثني على سيد قطب، صح؟ هذا فين امتى؟ في الأول لم يكن الشيخ يطلع، هو سيد قطب من اللي بيقرأ له؟ زي العثمين بيقول لك أنا ما بقرأش، هو أنا أقرأ له. طيب لما طلع الشيخ الألباني على الكلام اللي كتبه الشيخ ابن سيد قطب ماذا قال؟ قال هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. تيجي تقول انت ليه بقى أسلت؟ ما عرفش. الشيخ ابن باز في الاول قال خذوا الخير لكتبه، بعد ذلك قال تحرق كتبه لما اطلع ايضا على الكلام اللي فيه. والقاعده واحده، خلي بالكم، لكن بعض الناس يشكك في مشايخ السنه لدعوه قديمه. يفضل انت يا عمر بن الخطاب، انت في يوم من الايام كنت بتحارب محمد، خلاص عمر بن الخطاب ساب المحاربة، عمر بن الخطاب إمام الأئمة، عمر بن الخطاب محدث، أنت مش واخد بالك؟ عمر بن الخطاب حط رحاله في الجنة، خلاص، النبي رأى قصرة، أنت لسه يا حاقد بتقول عمر كان مش عارف إيه؟ خلاص. فمسك لك مقطع الألباني، مسك لك، لا. ولو افترضنا أن الألباني إلى أن مات بيثنى على القطب، لست مع الألباني. ولو افترضنا ان ابن باز بيثنى على لست مع ابن باز. هكذا علمنا الالباني وعلمنا ابن باز. فلا تفتن باحد الدليل، لكن يعتذر للشيخ. ولهذا في في في, في واحد، طيب واحد لو افترض واحد مثلا من الناس قعد سنه مثلا قال لك والله هم بيسمعوا لي وانا هضل ايه اوعظهم، ماشي. لنفترض هذا، انت وعصته سنة وتركت مثلا قناة او كذا، بعد سنة مثلا نفترض، طيب الان او لم يتعظوا، فاين تحذيرك منهم؟ ما هو كل حاجة اخواني لها دليل، دليل. يعني الحمد لله نبرأ من قناة الرحمة، نبرأ من قناة الحمد، نبرأ من قناة الناس، نبرأ من هذه القنوات وممن فيها بلا استثناء، نبرأ منها. ولو نعطى الدنيا كلها على أن ندخل على هذا أبدا، نبرأ من هذا ومن أصحابها، نبرأ من كل هذه. كلام صريح واضح. وأقول لا شك أن هذه الطريقة طريقة خاطئة. كيف نجمع معتزليا وجهميا وأشعريا وقدريا وشيعيا وغير هؤلاء مع رسول الله؟ أظن تسمعت على القناة اللي بيقولك أنا سلفي صوفي إخواني أشعري تبلغي، واحد يجيبها بعبارة تانية يقول لك أنا إخواني التنظيم وأنا سلفي مش عارف معتقد وأنا تبلغي الدعوة، يا ولد أنت يا فتك أنت بدك. لو جايبين اخيرا هذه القناه رحمه، هذه جابت في اعلام الامه، مش عارف مقرئ القران اسمه الطنطاوي ده ولا اسمه اعلام الامه، قبل من فتره جابوا عبد العزيز حصان او الحصان او ما ادري، واخد بالك؟ هذه من اعلام الامه. والله العظيم يا اخواني هذا البرنامج ايام ان كنا موجودين في هذا البرنامج ما كان الا لليث ابن سعد والا للاوزاعي والا للائمه، يا ويل من يفعل هذا ابدا. ونقول لا شك ان هذه الطريقه طريقه خاطئه. كيف نجمع معتزليا وجهميا واشعريا وقدريا وشيعيا وغير هؤلاء من اهل السنه ونقول انهم اخوه؟ لا، ليس الامر كذلك، انما اهل الحق هم الاخوه. يا سلام يا سلام، انما اهل الحق ايه؟ هم الاخوه، اهل الحق. والحق رحم عظيم والسنه رحم عظيم. نحن مع ابن تيميه اخوه، نحن مع أحمد أخوة، نحن مع الصحابة أخوة، إنما المؤمنون أخوة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا استنبط الأئمة من سورة الحشر، سورة الفيء يا أخواني، الفيء، الفيء إنما يصرف بثلاثة أصناف: للمهاجرين، وللذين تبوأوا دار الإيمان الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يتردون على الصحابة. قال الأئمة: فدل هذا على أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء. وقالت عائشة: أولئك قوم أمروا أن يستغفروا للصحابة فسبوهم، فليس لهم نصيب في الفيء لأنهم لم يتردوا. إذا المؤمنون إخوة من الصحابة إلى وددنا أن لقينا إيه؟ إخوانا. يقول: إنما أهل الحق من أخوة، وأما أهل الباطل فيجب أن ننصحهم أولا ثم بعد ذلك. شوف أهل السنة رحماء يا أخوانا، ما تذكرش أهل السنة؟ أهل السنة رحماء والله يا أخواني، بدعنا منهم من بدعنا ومع ذلك جلسنا معه ونحن نقول له: فضيلة الشيخ، يا فضيلة الشيخ، أنتم في الأمة كذا وكذا، نريد أن تكونوا ابن باز، ونريد أن تكونوا ابن عثيمين. وتفكروا أخوانا أن إحنا جزارون زي ما هم بيقولوا هذا. ونعذر الإنسان يا إخواني، يتقي الله سبحانه ولا يتكلم عن أي أحد من الدعاء إلا بحق. ثم بعد ذلك إذا لم يقبلوا نصيحة نبتعد عنهم ونحذر منهم ونحذرهم أن يضلون. هذا هو المنهج في سطر واحد: أهل الحق أخوة، أهل الباطل ليسوا بإخوة لنا. طب ماذا علينا؟ علينا أن ننصح، بل ونقول: يا أخواني، الناس معنا أحد رجلين: رجل مقبل على الحق ولو كان إقبالا ضعيفا، هذا يصبر معه، يعلم، يعلم، مش لازم يعني يكون 100%. وهذا رجل كان في معاصي وكان في بدع، انقله شيئا فيه، طالما يجي معك لا تفتنه، خذه معك شوية بشوية، سمعه، قرأه إلى آخره. هذا أبذل معه نصيحة طالما يأتي معك ويتغير، إذا سمع حقا سمعنا وطاعا. طيب رجل آخر كلما سمع منك قال: سمعنا وعصينا. أنتم وأن يا ابن اسمع دليل، أنتم وأنتم، هذا لا تبالي به، هذا هجره، لا تبالي به. وليس له قدر، الذي لا يقدم السنة على الأشخاص ما له قدر. فيا عباد الله، الدعوة إلى الله إذا لم تبدأ بالتوحيد فإنها مبنية على غير أساس، وكل ما بني على غير أساس فإنه منهار. أفمن أسس بنيانه على تقرب الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. أضف إلى هذا أن هؤلاء الدعاء هم أنفسهم وقعوا في الشرك بالله. ونحن إذا اتبعنا نجد أن أئمة الإخوان مثلا، يهدي الإخوان حتى هناك، أن أئمة الإخوان مثلا وقادتهم وقع كثير منهم في الشرك بالله. لكن طبعا هناك الإخوان بلحى وثياب قصيرة تماما كالذين هنا، ما فيش حاجة اسمها الإخوان هناك، لا الإخوان تمام، وممكن تلاقيه بيشرح إيه بعض كتب وهكذا، لكن على طريقتهم. يقول: وقع كثير منهم في الشرك بالله، والأخف من ضررا هو الذي يغض الطرف عن الشرك بالله وعن المشركين. إلا أقلهم أنه يغض الشرك عن الشرك، قد لا يقع في الشرك لكن يغض الطرف عن الايه، زي ما انت سمعت مقطع انه يجي اخ يخطب خطبة كاملة في شرك القبور. ليه تخطب خطبة كاملة في شرك القبور وينكر ان يخطب اخ في شرك القبور خطبة كاملة؟ هذا متى ظهر؟ كل هذا ظهر مؤخرا. ولما يسأل عن الصوفية ماذا قال، وعن الشيعة ماذا قال، وعن العالم المتصوف في التفسير ماذا قال، كل دي كانت فين الكلام ده؟ ده أبى الله يا أخواني إلا أن تظهر هذه الكلمات، سبحان الله. أضف إلى هذا قال: فهؤلاء إن لم يقعوا في الشرك فهم يغضون الطرف عن شرك بالله وعن المشركين، يمر بالمشهد الفلاني وناس يتطوفون به ويذبحون عليه وينذرون له ويدعون صاحبه يا فلان افعل لنا يا فلان ادفع عنا، ومع ذلك يغضون الطرف عن هؤلاء، وكأن الله لم ينزل آية في القرآن تعالج الشرك. ولهذا راجع المحاضرات والخطب، شوف كل كم خطبة في توحيد الألوهية يلا ومفردات توحيد الألوهية، من الذي خطب في الذبح لغير الله والنذر لغير الله وسق الأدلة على هذا مين؟ إذن فيا عباد الله، الشرك بالله وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به، فيجب علينا إذا أردنا أن ندعو إلى الله نبدأ بالتوحيد، ثم بعد ذلك نحذر من البدع ونحاول أن نطبق السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس بمتابعة النبي هم المحدثون أصحاب الرواية، أصحاب المناهج المحارفة المعاصرة على طريقة الخوارج والمعتزلة. ثم هناك أمر آخر، وهو أن بعض أصحاب هذه المناهج التي نهانا الله عن اتباعها، حيث يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، وأصحاب هذه المناهج تجدهم على طريقة الخوارج والمعتزلة في عدم التقيد بالعهد الذي بذلوه والبيعة التي أعطوها لإمام المسلمين، فتجد أن بعض من أصحاب المناهج المستوردة يتكلمون في ولاة الأمور وينتقصونهم أمام الشباب ويحرضون الشباب على بغضهم، وهذا أمر لا يجوز. ولهذا الشوكاني قال: ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في كتاب السير في أول كتاب السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ. سمعتوا أنتم الكلام ده قبل كده؟ هل قالوه؟ أي مبلغ مهما على ما أقام الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصي في معصية الله، فإنه لا طاعة في معصية لمخلوق في معصية الله. فيا عباد الله، يجب علينا جميعا أن نتقي الله وأن نحذر من طريقة هؤلاء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ أنتم تؤصلون للشباب أن يموت وليس في عنقه بيعة؟ من مات وليس في عنقه بيعة للمسلم مات ميتة جاهلية؟ لما ذكر النبي الأئمة الجائرين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يقع منهم ما يقع من الخلفاء، يقول النبي: يكون بعد أئمتهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، يطلعوا الصلاة عن الوقت. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال: تصلون في الوقت وتصلون معهم. كمان نصلي معهم، بل قال النبي كما عند البخاري: تكون هلكة أمتي، هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، غلمان من قريش، ومع ذلك ما أمر النبي الخروج. ماذا تريد؟ يهدون بغير هدى والسنة بغير سنتي، يضربون الظهر ويأخذون الأموال، يؤخرون الصلاة عن وقته، تكون هلكة الأمة على أيديهم. عايز أكثر من كده؟ كل ده إلى أن ترى كفرا. ليه النبي يسد هذا الباب؟ ولهذا نجد باب الإمارة بالذات باب محبوك في الشريعة، لا منفذ فيه. لكن طبعا معروف أن أصحاب الشبهات ولو إنه خاطب من القرآن بأسمائهم، لما ذكر النبي هؤلاء قال الصحابة: أنا نقاتلهم يا رسول الله؟ فقال النبي: لا، ما صلوا. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حديث عبادة بن الصامت، وقال لي: ننزع الأمر أهله إلا أن تركوا في ربه وحنا معكم من الله فيه برهان. ولكن لعل أقواما من هؤلاء يعملون مثل هذه الأمور في الخفاء ويتسطرون ويظهرون في العلنية وأنهم لا يقولون ذلك ولا يعتقدون. عرفتم يا أخوان، في ناس بتفعل عن هذا المعتقد بس ما بيظهروش. ولهذا إمتى ظهر؟ لما سقطت الدولة. اللي كان بيقول إن هذا الرئيس وكذا، وأقولها لله لله تمام، بعدها قال إيه؟ أنا ده أنا عسكري والله ظابط، سبني بأمي وكذا. تمام، سبك منك من زمان قبل كلمة أقولها لله. أذكر يوم ما مات حفيد الرئيس السابق، كل القنوات اتضمت، كل قرآن، كل قرآن كريم. نقول لا أنتوا في الباطن كذا، من يطلع على الباطن؟ من يطلع على الباطن؟ وهذا من النفاق أن يظهر العبد خلاف ما يبطن وهم يزعمون بأنه تقية، وهو النفاق بعينه. ولنعلم أنه لا يجوز العبد أن يفعل ذلك، بل يجب علينا أن نتقي الله وأن نكون صادقين صرحاء. ولربما قال بعضهم نحن لا نرى الخروج، فيقال لهم إن كلامكم في ولاة الأمور يعد خروجا باللسان وإن لم يكن خروجا بالسيف والسنان. هو في خروج باللسان؟ ده بيقولون في خروج باللسان. اللي يقولك كده قول له هات لي كتاب سنة يقول كده، يقولك لا ما مفهومة واضحة، لا عايز كتاب سنة، عايز كتاب سنة يقول إن الخروج باللسان لا يكون إلا باللسان، مش ولا نخرج بالسيف وكذا، لا 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 نخرج إلا بالسيف، لا يكون خروج إلا بالسيف ولا يكون هناك خروج باللسان، هات كده. يقول لك لا ما هو الأئمة هو بيقولوا ايه ولا نخرج على الإمام بالسيف، اه صح لا نخرج على الإمام بالسيف، ولا ما يقول لك لا نخرج على الإمام بالسيف حينما يقولون ذلك معناه ان ليس هناك خروج الا بالسيف. هو منين جاء السيف؟ بعد اللسان والاعتقاد، بعد اللسان والاعتقاد. لا يتصور اصلا واحد يقوم من النوم يقول انا خارج يرحل، لا ده بيسبقها. ولهذا اتفق أهل السنة على التصنيف في الخوارج القعدة. من هم الخوارج القعدة؟ الذين يزينون الخروج ولا يقاتلون بسيوفه. والحسن بن صالح كان يرى ولا مع أنه لم يقاتل بسيوفه أبدا. ولما أرسل سفيان الثوري وده بترجمة الذهبي له قال إن أخاك الحسن بن صالح يقرئك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، يعني أنا على إيه السنة. شوف الأبطال ماذا قال سفيان، قال فما بال فما بال الجمع، يعني فما بال الجمع ليصليها وراء أئمة الجور إذا كان على الأمر الأول. لهذا ابن عمر في خلافة يزيد، شوف ما الذي حصل من يزيد ومع ذلك ماذا صنع ابن عمر؟ جمع الناس، جمع أبناءه وجمع خاصة بيته، قال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من طاعة يزيد، ويزيد إيه؟ شوف ماذا فعل، إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ولما دخل علي بن أبي مطيع ها دخل عليه فقال، وكان من قبل ابن الزبير، دفع وسادة لابن عمر قال اجلس يا أبا عبد الرحمن اجلس، قال ما جئت لأجلس، ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا شباب المسلمين، اخشوا ربكم، اعلموا أن كل واحد منكم مسؤول عن كل عمل يعمله وكل لفظ يلفظه. إن تسترت من الناس فالله يعلم ما تسترت عليه، ويأبى الله إلا أن يخرجك، وسيجزيك عليه بحسب عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يجب علينا طاعة ولاة الأمور، وقد ورد في حديث عبادة بن الصامت أن النبي بايعهم حال السمع والطاعة باليسر والعسر والمنشط والمكر وأثرة علينا، حتى ولو رأيتم أثرة من ولاة الأمور يستأثرون بها عليكم فلا يجوز لكم أن تخرجوا. أخذوا الأموال وأخذوا الأراضي وأخذوا كل شيء، لا نخرج بل ننصح والله يتولاهم، اصبروا حتى يستريح حضروا من الصراح ومن فاجر، هذا هو الطريق. فلماذا تتركون هذه النصوص؟ والله يا إخواني عجب، لماذا يعني النصوص؟ من المتكلم؟ عالم؟ فقيه؟ أبدا، إنما هو رسول الله. وإن الإمام إذا كان جائرا وحصل منه ما يحصل من الفسق والعياذ بالله من إعلان الفسوق وإعلان معصية الله عز وجل، فيجب علينا أن نعالج ذلك وأن ننصح نصائح سرية ونقول له بالرفق ولين اتق الله واعلم أنك مفارق هذه الدنيا. شوف نصائح إيه؟ سرية، فستقدم على ما عملته، فاتق الله يا عبد الله ويكون ذلك سرا. إني أكلمه فيما بيني وبينه. ولقد حذر النبي من الخروج وقال لبعض أصحابه اسمع وأطع وضرب ظهرك وأخذ مالك. لأن الخروج على الأئمة يترتب عليه أمور هي أشد من الأمور التي يرتكبها ذلك الوالي من الإخلال بالأمن وسفك الدماء وانتهاك المحرمات وقطع السبل إلى غير ذلك. وطبعا ده أنت شايفه بعينيك وتلمسه وتسمعه بدونيك، كم السيارات التي أخذت وكم الأموال التي أخذت وكم الأعراض التي انتهكت وكم الأمن الذي ذهب. حتى أصبح الواحد فينا يا أخواني الحق بسرعة ارجع بيتك قبل العشاء أو بعد العشاء بكذا قليل. من امتى الكلام ده؟ كنا بنبرطع فيها نهار ما بيقابلنا بيقابلنا ايه؟ كمين. كمين يعمل ايه يعني؟ لو سمعت يا شيخ عودنا بس خمس دقايق نشوف ونشوف واحنا بقى متضايقين وبننفخ كمان يعني ها؟ بس الكمين ده مطهر كل الطريق ما ياخدني وانا في يد امينه. لكن كان بيقول لو سمحت يا عم الشيخ بس شوي وإما يداني بعد نص ساعة ولا ساعة خليني هروح أبصم بالعشرة عنده واحد 24 ساعة خلاص. سيارتي هي سيارتي، زوجتي هي زوجتي، ابني هو ابني. النهاردة بيقول لك إيه بقى؟ ما بيطلع عليك لو سمحت خمس دقايق. بيقول لك إيه الجماعة اللي بيقول لك الحرية؟ بيقول لك إيه دلوقتي لو سمحت خمس دقايق؟ يراعي لحيتك؟ هيراعي امرأتك؟ يوم أن يرحمك يقول لك ابعت لي 30,000 جنيه في السيارة ده هم يرحمك بعد أن يأخذ منك كل شيء. إيه رأيك؟ فاكر زمان كأمن الدولة؟ فاكر؟ هياخذ منك هم. وبعدين الواحد الوقت يا أخواني شوف بيمشي من مشرقة إلى مغربها ما يجد كمائن. يا ناس تعالوا مسكونا، يا ناس تعالوا وقفونا، ما هو زي ما وقفتناش وقفنا ناس تانية. والله يا أخواني واحد يمر على واحد لو لا كمين يقول له يا أخي يا ربنا يجزكم خير انتبههم أوقفهم خذ البطاقة وخذ الرخصة كل اللي تحوزه. الأمن يا أخواني مهم. كيف تعبد وأنت لا تأمن؟ إحنا والله يا أخواني بنخاطر بأنفسنا لما بنرجع بيت الساعة 12 وساعة. مخاطرة يا أخواني الداخل إلى بيت اليوم مولود، الداخل مولود، هذا موسم أهل الفساد والمجون. وهؤلاء الذين يتكلمون لأنهم لم يأتي عليهم الدور، ولو أتى الدور فذبح ولده هيقول إيه؟ حرية. ولو أتى الدور فأخذ ماله هيقول حرية. ولو أتى الدور وانتهك عرضه هيقول إيه؟ هيقول إيه وقتها؟ زي أحد هؤلاء في السعودية كان من دعاة الخروج أيضا، ولده راح في الجهاد راح أيام العراق، اتصل على السلطات الحقول ابني هاتوه شمعنا وانت بتقول للأمة يلا اطلعوا جهدوا، لما جت في ابنك لا. زي الخطيب اللي على المنبر يقول دعكم من ولاة الأمور والجهاد والجهاد والجهاد، وإلى متى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ وانا قلت لكم زمان اول ما تلاقي واحد من دول امسكوا على طول بعد ما صلوا الجمعه قول له يلا انا وانت على الجهاد انت قدامي. اذا قالك حتى روح البيت له لا تروح البيت ايه؟ انها الجنه. الخبز الذي هو عندنا أسهل ما يكون هو من الناس، هناك من الناس من يتمناه ولو بدون إدام ولا يجده. نسأل الله أن يحفظ مصرنا. حتى أرضهم ما استطاعوا أن يزرعوها بسبب الحروب، ولنا في دولة الصومال آية وعبرة. أليس اليوم مشردين في بلدان العالم؟ شوف هذا النصيريون وقد كفروا من علماء قبحهم الله، وأسأل الله أن يهلك بشارة ومن معه وجندة. لكن يا أخواني أول ما قام الأمر قام بالعلماء، رجعوا العلماء، رجعوا الأئمة. هو كافر، هو كافر، كيف تقومون وأنتم ليس عندكم قدرة؟ النبي جلس في مكة 13 سنة مع الكفر والشرك وعبادة الأوثان، فلماذا لم يحرك سيفا؟ أنت يعني أحرص على الدين من النبي، ثم يا ليت بتقوم يعني تقول الإسلام والسنة إنما هي ديمقراطية، ظن المسألة كباقي البلاد. والآن إخواننا إخواني وأخواتنا يا إخواني بيدك دكا، وتمالأت الروافض على إخواننا هناك، لو صبر حتى يستريح ضر ويستراح من فاجر. لكن الآن ماذا نقول؟ أما وقد حصل ما حصل، فنسأل الله أن ينصره وأن يرفع عنهم وما به من بلاء. أسأل الله أن يهلك بشار ومن معه، أسأل الله ألا يبقي لهم رجلا ولا راية ولا سلاحا. أليس لا يستطيعون أن يقيموا في أرضهم التي كانت فيها مزارع وتضر عليهم بالخير وكانوا مستغنين بها، بل كانوا يوردون بعض الفواكه كالموز، ولا ننسى أن بعض الفواكه كالموز الصومالي كان يورد إلينا، لكن من بعد الحرب ماذا كان؟ وبرضه كان بالإسلاميين، وهم الذين حارب بعضهم بعضا، وفي أفغانستان هم الذين حارب بعضهم بعضا، وفي الجزائر هم الذين حارب بعضهم بعضا. ونسأل الله السلامة. وانت بتشوف الأمارات موجودة. إذن فيا عباد الله، الإخلال بالأمن أمره شديد وعواقبه وخيمة، فعلى الناس أن يتقوا الله، فالخير كله في طاعة الله ورسوله، والشر كله في معصية الله ورسوله. سبيل الله واحد وسبل الشيطان كثيرة متعددة، فعلينا يا عباد الله جميعا أن نتقي له، أتقي الله، وعلينا أن نتأمر بمعروف ونتنهى عن منكر، وعلينا أن نحذر من السبل التي بعيدة عن سبيل الله عز وجل، ليحذرها من لا يعلم. فالنبي خط خطا مستقيما طويلا بين يديه وقال هذا صراط الله المستقيم، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليها. إخواني الخطورة في العالم الفاجر والعابد الجاهل. من في مصرنا الآن يتناقل كلاما يقوله بردعي أو يقوله هذا الصباحي؟ من من هؤلاء أثر في شبابنا؟ إنما الأمة تتلقى من وتتناقل كلام من. فذلك الخط المستقيم هو سبيل الله، والله يقول وأن هذا صراط مستقيما. لماذا وحد الله سبيله جعله واحدا وجعل السبل الأخرى كثيرة؟ لأن سبل الشيطان كثيرة ومتعددة فجعلها جمعا، أما سبيله فهو واحد، وهو الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أوحاه إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأوحاه إلى سائر الأنبياء غير أولي العزم من الرسل. كل ذلك لأن الله يريد منا أن نكون على طريق واحد، ويريد منا أن نعبد إلها واحدا، ويريد منا أن نتبع واحدا هو نبينا محمد، توحيد في الألوهية وتوحيد في الاتباع، ويريد منا أن نتجه إلى قبلة واحدة، ويريد منا أن نطلب شيئا واحدا وهو رضاه والجنة، ويريد منا أن نستعيذ به من شيء واحد وهو سخطه والنار. هكذا أمرنا الله عز وجل. لكن هذه السبل المفرقة وهذه المناهج المبتدعة أو المبتدعة تريد منا أن نعدد مناهجنا ونترك المنهج النبوي الذي صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد من أصحاب هذه المناهج المبتدعة يأتي لنا بطريق من الطرق. فمثلا المؤسس لمنهج الإخوان جعل 20 أصلا سموها الأصول 20، وكذلك المؤسس لمنهج التبليغ جعل أصولا 6 وسماها الأصول 6. إذن فمن نطيع منهما؟ نطيع أبو 6 ولا نطيع أبو 20؟ من هو الذي على الحق؟ الحق محصور في الأصول 20 أو في الأصول 6؟ الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله، الحق في قراءة السنن التي أخذت عن النبي في الكتب الموجودة المغفورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وموطأ مالك ومسلم أحمد، وهكذا سائر الكتب التي دونت فيها السنة، يجب علينا أن نقرأها ونتبع ما فيها، وأن يتفقه منا من كل طائفة جماعة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لازم نتعلم إخوان، لازم نبصر أمتنا بارك الله فيهم. اليأنس للنفس رشدا واستيعابا للعلم لا ينبغي أن يهلك نفسه ولا أمته. ارحل يا أخي، مش مشكلة، تنازل عن شيء من الدنيا من أجل أن تتعلم وأن تواجه الأمة. سلاح العلم أعظم سلاح، ما ثبت أحمد في الفتنة إلا سلاح العلم بعد فضل الله، ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب إلا سلاح العلم. أي طالب لك هنعمل يا شيخ في الوسط ده؟ عليك بالعلم. 1 2 غض الطرف عن هؤلاء، لا تسمع لا تجالس، وانشر السنة وما تبالي. فليس عليك استجابة الخلق، إنما الواجب عليك دعوتهم. ومن رحمة الله بنا أنه لم يوجب علينا التفقه جميعا، ما أوجب علينا أن نترك ضيعتنا ومزارعنا وأمورنا ونذهب كلنا نجلس كي نتفقه في الدين. لكن يلزم كل مسلم أن يتعلم الأسس. ما يعلم إيه؟ الأسس. على الأقل أصول السنة اقرأها على أولادك، زوجتك وعيالك. أصول السنة الإمام أحمد على الأقل تقرأه على أولادك وتشرح لهم الأصول. زوجتك عمية هتفهم، ابنك صغير هيفهم. هذه الأسس مثل الأركان الخمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وكذلك الإيمان بالله، وله أركان ستة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه مجيبا لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهكذا ركن الإحسان، هذه الأسس التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يعذر أحد عن الأخذ بها وتعلمها. لكن التعمق في الفقه الديني هذا واجب كفائي على جماعات من المسلمين أن يتفقهوا وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يقومون بالفتوى ويقومون بالقضاء، وهذه الأمور لا غنى للمسلمين عنها. إذن فيا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خير فقهه بالدين، فعلينا نتفقه بالدين بجميع الوسائل المعروفة كالهاتف وعبر إذاعة القرآن الكريم هناك طبعا، والأشرطة السلفية والكتب السليمة. أنا قلت لكم مرة لما كان جاي، أنا كنت جاي السيارة في الدورة والأخ مشغل ألباني بس صوت خفيف، بس أنا معرفش بقى الألباني، يعني معروف السيارة تشتغل يبقى على محطة الإيه القرآن، فأنا مش واخد بالي محطة القرآن، ما مش واخد بالي بس صوت بالكلام. بعدين لفت نظري واحد بيقول الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير السبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين قلت بس سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين في محطة القرآن عندنا، سبيل المؤمنين عندنا، في حد عندنا بيتكلم الكلام الحلو ده سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين؟ فرفعت من هذا أخي. قال الشيخ ليه إذا به الشيخ الألباني رحمه الله، علينا نجلس ونعقد أرجلنا أمام المشايخ الذين يفقهوننا هكذا حتى يتفقه منا جماعات ويكون خلفاء لمن قبلهم، فيقوم بما يلزم لكل مجتمع من اقتفاء من افتاء وقضاء وتدريس وغير ذلك. نجلس عند مشايخ السنة أخواني الذين يربطون بكتب السلف، ما يربطوننا بأنفسهم، إنما يربطوننا بكتب السلف. قال الله قال رسول قال الأوزاعي قال مجاهد قال عطاء قال كذا، ها قال الصحابة، ولهذا تقول مين الشيخ عند مين؟ عند اللي يقرأ من الكتاب بالفهم السلف الصحيح لا يلوى أعناق نصوص. حتى يا أخواني لو قل علمه بركة بركة طالما اجتمع الكتاب السلفي. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن النبي حضر من التفرق والاختلاف كما في حديث الأرواد من النسارية قال وعظانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي كأن رأسه زبيبة اسمعوا له وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، يأمركم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله وبس توصل لها فاسمعوا له وأطيعوا. طب ده ما بيقودناش بكتاب الله شيخ، يبقى لا سمع له ولا طاعة. نقول لا، من قال لك؟ النبي أنا وأنت أمام النبي، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد يأخذكم بكتاب الله، أي اسمعوا وأطيعوا ما أمركم بكتاب الله وسنة رسول الله، فإن أمر بغير كتاب الله ولا سنة رسول الله فلا سمع ولا طاعة. لا يا شيخ مش مقتنعين بهذا، يأخذنا يعني يحكمنا، إذا ما حكمش بالكتاب بالسنة بالكتاب يبقى لا سمع ولا طاعة ويبقى كذا. طيب نحكم بيننا الرسول؟ نعم نعمة الرسول. قال النبي يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، دي قيادة كتاب الله؟ لا. طيب يا رأيك وعليه الذي لا يقودون بكتاب الله على قسمين، إما لا يقودون ويتخلف عن القيادة تخلفا يوجب كفرة خلاص إلا أن ترى كفر، أو تخلفا يوجب معصيته فلا ننزع اليد من الطاعة وإنما لا نسمع له ونطيع إلا في طاعة الله عز وجل. وهكذا في الحديث والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجذ، والنواجذ هي التي وراء الناب ثنائية ورباعية ونواجذ وناب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بعدم التفرق، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. قبل جهمية قدرية معتزلة أشعرية كذا وكذا، واليوم مناهج متعددة، إخوانية، تبليغية، حزب التحرير، وهكذا أحزاب متعددة. إذن ما هو الطريق الذي ننجو به عند الله؟ هو سبيل الله عز وجل، أن نقرأ كتاب الله، وأن نفسره بتفسير الصحابة بالرواية، كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير السعدي، وهكذا كتب هذا المنهج الذين يفسرون القرآن بالرواية، الرواية عن الصحابة والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة. إذن يا عباد الله، وصيتي إليكم هي ما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا. ولنتقي أولا وقبل كل شيء الشرك بالله، وما أكثر الشرك بالله. وهنا في هذه المنطقة وفي هذه الناحية أشياء يتعاطاها الناس، فمثلا التصديق بالسادة الذين يسمون أنفسهم السادة وإذا فهم أصحاب فساد وليسوا بسادة ويشرك بالله. وإحنا عندنا معروف الذين السيد أحمد البدوي، السيد مريم دسوق، السيد، هؤلاء أسياد، يقول هؤلاء أسياد، حتى لا كنا وإحنا الناس إلى عهد قريب، بل يمكن في كثير من البيوت الآن يدخل يقول إيه لذلك البيت لوحده دستور يا سياد، من سيادك بقى؟ من سيادك؟ وهذا شرك بالله عز وجل، وهو أخطر وأعظم يا إخواني. ولهذا النبي ما أحلمه وما أكرمه، ولكنه كان إذا حصل شيء من ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد النبي صلى الله عليه وسلم أيما شدة. يدخل رجل أعرابي المسجد ويكشف عن عورته ويتبول في المسجد، قام الصحابة ليقعوا به، لأن هذا أمر مستنكر. قال النبي دعوه وأريقوا على بوله سجدا من ماء، وتعامل بغاية الرحمة معه صلى الله عليه وسلم والرفق. حتى جاء في بعض الروايات أن الرجل قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. في حديث مسلم، حديث معاوية بن الحكم، تكلم معاوية في الصلاة حتى ارتفع صوته، فلما فرغ النبي من الصلاة قال: أين المتكلم أنفان؟ فجاء رضي الله عنه قال معاوية: فبأبي هم وأمي، ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامنا، وذكر الحديث. لكن لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، ماذا قال؟ غاضب، وقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. توحيد ما فيه. الذين يدعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، ويزعمون بأنهم يشفون المرضى، ويزعمون أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كله باطل وشرك. وكذلك السحر المشعوذون والمنجمون والكهان والعرفون، وما أكثر السحر في هذه المناطق والعياذ بالله. شوف هذا هناك في الجنوب في أم الجهل، الذي يقول أن العذر بالقالب في السعودية لا، ولكن مش عارف كذا لا، ما علق الأمر بمكان ولا باسم ولا، حيثما وجد الوصف المنضبط عمل به، وإلا فالصحابة حلفاء العهد اللي طلعوا مع النبي من مكة إلى حنين ورجعوا قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. وحدينا بس هم كانوا لسه جداد، ما هو يوم واحد من النبي بكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي واقد وهذا اللي هو يجعل لنا ذات أنواط، والحديث الآخر هذا هو حديث النعمان لما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني كان في قلادة. وابن مسعود لما دخل على زوجته واخد بالك وجد خيط قاطعه، قال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن شرك. إيه ده؟ قال: كنا في الزمن الماضي إذا حصل شيء من هذا أتينا رجلا فيتكلم بكلام حتى هذا ما بالعين من حمرة يعني، قال هذا الشيطان ينخس حتى إذا قرأ هذا رفع. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة إيه؟ شرك، أو كما قال رضي الله عنه. السبب هو تساهل المجتمع بهذا الأمر. إخواني عندنا أمور كثيرة، شرك وتصوف وعبادة قبور ودعاء غير الله، خلي الصوفية دول على جنب. وشيعة يسبون الصحابة ويحرفون القرآن ويعتدون على الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتهام وعلى رب العزة عز وجل بالإجرام، فجعلون حقه لإمامهم الأول أو لأئمتهم. قال الخميني إن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا الشريعة فقد ركلوها بالأقدام ولا الصحابة فقد كفروهم. هم الشيعة يا إخواني لو قام دعاة الإسلام كلهم على ذلك ودفعه، ولو لم يكن في المسلمين إلا جماعة واحدة منحرفة، وده بعد منحرفة الشيعة، لقلنا لو جلسنا 24 ساعة نحذر. الله يعين. كيف والصوفية مدد حي، طرق يقولون هي بعدد أنفاس الخلق من شاذلية لرفاعية ثم أشاعرة، يحرفون في أسماء الله وصفاته، ثم معتزلة يردون النصوص بعقولهم، ثم جهمية لا يؤمنون برب ينزل ويغضب ويكره ويحب ويعطي وهكذا، ثم وثم 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 بلايا مصائب في المجتمع المسلم. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث، ويأتي هؤلاء يزيدون الحملة. فلم تعد الحرب للصوفية فقط ولا للشيعة فقط ولا لكذا فقط، سبحان الله. ده هذا على صعيد البدع والأهواء والشبهات. تعال على صعيد الشهوات من زنا وربا ولهذا من لم يقم بالحق الواجب من الدعوة إلى الله ويكفي المسلمين شره، كفانا يا أخي. إذا لم تكن داعية خير فاسكت، لا تزد الحمل. بعض الناس يقول لك كفاكم غيبة، جاتك الغيبة. تدري ما الغيبة؟ ذكرك لأخيك بما أكرم. كويس، أكيد أكيد، وإحنا من حكمك لا شيخ، ذكرك لأخيك بما أكرم صح. ومن ذا الذي لا يتحاكم إلى قال الله قال رسوله، على العين وعلى الرأس. والسؤال يا أخي الذي يطرح نفسه، إن كنت لبيبا ذكيا هل يكره أخي أن يصله كلامي إذا كان بحق؟ هل يكره ذلك أخي حينما يصلنا أنا كلام يتكلم فيه به وهو حق؟ أتراني أكره ذلك؟ ألست تقول قال نبي ذكرك أخيك وأكره؟ بلى. وهل يكره أخي إن كان على السنة ما يقال فيه، إن كان بحق؟ لا، مش هيكره. طيب فإن كره، إن كره إن كره، إن كره ما قيل فيه وهو حق، أفتني. إن كره ما تقول فيه بحق، فإن تقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي أمر يتعين. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر رسالة اسمها رسالة الغيبة، وتكلم شيخ الإسلام فيها الكلام في أهل البدع والأهواء، وقال بأن هذا أعظم نوعي الجهاد. ونقل: يا أيها الفيلسوف الذي قد تقول غيبة ولا جاء ولا دراية لك بالسنة كما لا دراية لمن تدافع عنه بالسنة، عن الإمام أحمد. قال رجل للإمام أحمد: يا إمام أليست هذه غيبة؟ أنتم تتكلمون يا إمام في الناس، أليست هذه غيبة؟ قال: أسكت يا هذا، إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعلم الناس الحق؟ وقيل لأحمد: الرجل يصوم ويصلي وكذا أو يتكلم في أهل الأهواء؟ شوفوا فتوى السلف الأمة. قال: يصوم ويصلي وكذا لنفسه، هذا لنفسه، ويتكلم في أهل الأهواء هذا أفضل، هذا للأمة. وطرح شيخ الإسلام ذاك السؤال وختم رسالة الغيبة به: أليست الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره؟ فعلى ما تفعلون هذا؟ فقال شيخ الإسلام: أما إن كان أخي هذا على السنة ووصله هذا الكلام بحق فإنه لا يكرهه بل يحبه، أما إذا كرهه وهو بحق فإن تقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي يتعين. علمت يا أخي الرد على ذي الشبهة؟ كفاكم غيبة. وأخيرا: هل يترضى المخالف على أهل السنة أم يحذر منه ليلا ونهارا؟ فأولى لك أن تنصح بدل من تقول أتذكروهم بالغيبة، قل لهم، بدل من تقول إلى متى الغيبة قل إلى متى المخالفة. السبب هو تساوي المجتمع بهذا الأمر وعدم القيام بما يجب لله عز وجل. وإلا إذا كان في الحي ساحر أو ساحران أو ثلاثة أو أكثر، أليس بإمكاننا أن نأخذ مثلا اثنين من المشايخ أو طلبة العلم الموثوق بهم ونذهب إلى هؤلاء حتى نطلع على أمورهم حتى نستخرج ما عندهم؟ ويجب علينا أن نأخذ المحاضر على هؤلاء ونقدمهم لولاة الأمور ونعلقهم بذمة السلطان وبذمة القضاء ليحكموا فيهم بحكم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده أمروا بقتل الساحر، وفي الحديث المرفوع: حد الساحر ضربوه بالسيف، إلا أن سنده ضعيف وجعله موقوفا على جندب الخير. وصح عمر رضي الله عنه أنه قتل، أمر بقتل كل ساحر وساحرة، وأن حفصة قتلت جارية لها سحرتها. فكل من تعاطى السحر يجب علينا أن نتعاون عليه وأن نطيح به. هؤلاء طبعا قتل يا أخوان، السحر دول قتل، كم حصل منهم من قتل وكم حصل منهم من صد عن سبيل الله؟ كم من شاب ترك جامعته وكان متفوقا؟ كم من امرأة طالبت الطلاق وكرهت زوجها وكانت تحبه؟ كم من رجل مشى في الدنيا هكذا بلا عقل وروية وكان من أعقل الناس؟ ولهذا حده ضربه بالسيف حتى ولو تاب، تنفع توبته في الأخيرة إن كان صادقا، لكن يضرب بالسيف. ونسجل عليه أقواله وأفعاله السحرية، ثم بعد ذلك يقدم للسلطة، ولا نقول إن هذا مسكين اتركوه وتأخذون الشفقة عليه. الله عز وجل يقول عن الزنا: ولا تأخذكم به رأفة في دين الله. فإذا كان هؤلاء الزنا الذين يقام عليهم الحد لا يجوز لنا أن تأخذنا الرأفة بهم، فكذلك الصحر من باب أولى. وأشهد بالله أن فعل الزاني على شناعة الزنا وقبحه وكونه من كبائر الذنوب أخف شرا من فعل السحر بكثير وكثير. طبعا ذلك لأن الزاني وإن طال عذابه يرجو الخلاص إلى الجنة، أما الساحر فهو مخلد تخليد الكفار. قال سبحانه: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولقد علموا لمن اشتروا منه في الآخرة من خلاق. والله الذي لا إله إلا هو، لقد وصل عندي عدد من الناس يشتكون من السحر، حتى إن بعضهم لا يقول: إني سحرت وزوجتي وأمي وأختي، وإني أبيت الليلة التي أكون سليما فيها أبيت ما بين هؤلاء، كل واحد يطيح على جهة وآتي أرقي على هذه أو هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا هذا الساحر: أما تعلم أنك آذيت مسلما؟ أما تعلم أن فعلك هذا أكبر من سفك دمه؟ ألا تتق الله يا هذا تؤذيه أعواما متعددة، الليل والنهار يتسلط عليه الشيطان بسبب سحرك والعياذ بالله، ويعمل به الأعمال الفاحشة العظيمة، إن الله وإن إليه راجعون. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر يؤثر بإذن الله الكون القدري، وإلا فالله سبحانه وتعالى شرعا لا يقبل السحر وقد حرمه. ماذا يكون موقفك أمام الله عز وجل إن كنت تؤمن بالله وتؤمن بأنك ستقف بين يديه؟ هل يشك أحد منا أنه سيموت قريبا؟ هل أحد منا يشك في الموت أنه سيأتي؟ الجواب لا، كلنا نتيقن بدون شك أننا سنموت، سواء أتانا الموت قريبا أو بعيدا. فكما أننا لا نشك في إتيان الموت إلينا، فيجب أن لا نشك أن سنقف بين يدي الله، وأن الله سيجازينا بأعمالنا. يا أيها الساحر، عندما تبيت أنت نائما والمسحور يبيت تزعجه الشياطين وتزعجه آلام السحر الذي عملته له، كيف يكون حالك إذا قدمت بين يدي الله؟ وإذا كان الله يقول لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذا كان معاذ بن جبل يقول له النبي هذا صلى الله عليه وسلم ويحذره من أخذ الزكاة من الشيء الذي يكون فوق المشروع وهو كرائم الأموال، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكيف حالك يا ساحر إذا أخذت أهم ما يكون لديه وهو العقل والراحة، وسلطت عليه الشياطين تؤزه؟ فماذا يكون جوابك عند الله؟ يا أيها الساحر، اعلم أنك ستهوي على أم رأسك في نار قعرها بعيد، والذي يهوي فيها يهوي 70 سنة لا يصل إلى قعرها. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فسمعوا وجبة صوت رجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، سبحان الله العظيم. إذن فيا عباد الله، اتقوا الله أيها المسلمون، أيتها المسلمات، احذروا من الكلمات الشركية والحلف بغير الله، الحلف بالأمانة، الحلف بالنبي، الحلف بالكعبة، الحلف بالعيش والملح، الحلف بالشرف، الحلف بأمور كثيرة، كل ذلك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأخيرا أيها الإخوة، لنفكر في النعم التي نحن نتمتع بها، إنها نعم عظيمة: أمن ورغد عيش وسعة رزق وأموال وحرية العبادة وشيء فوق ما نتصور. إنها نعم يغبطنا عليها جميع الناس، كل الناس يغبطون من في الدولة السعودية بما يتمتعون به من رغد العيش وسعة الرزق والأمن وغير ذلك. إذن فعلينا أن نتقي الله وأن نحذر من أن يغير الله علينا. والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحمد الله على أننا في هذه البلاد مستقرون، نؤدي شعائر ديننا براحة واطمئنان، ونأكل من رزق الله الذي يجلب إلينا من بلدان شتى من العالم. ربما أن نشبع بالفواكه أحسن من أهلها الذين يزرعون ويتعبون فيها. ألا نحمد الله على ذلك، علما بأن النبي يقول: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فمن منا ضرب ظهره وأخذ ماله إلا بحق؟ بل الدولة تعطينا من فضل الله عز وجل، ورؤوس الدولة عندنا من فضل الله كلهم أصحاب استقامة وأهل خير لا يسمع عنهم إلا الخير. أما اختلاق المختلقين وأكاذيب الكذابين الذين ينتحلون الأكاذيب ويقولون فلان كذا وفلان كذا بالكذب، فأولئك يسألهم الله عما قالوا وفعلوا. ينبغي علينا أن نطلب العلم الشرعي على المنهج السلفي، على طريقة أصحاب الحديث، وأن نترك بنيات الطريق التي تضلون عن الحق وتبعوننا عنه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يكونون من أهل كرامته، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجمعنا في جنته، وأن يجعلنا من أتباع خير خلقه وأفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم، الحائزين لشفاعته، النائلين لمرضاة ربهم عز وجل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، والله أعلم. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الدورة المباركة، أسأل الله أن يثيبنا وإياكم على ما قلنا وسمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من الانتفاع بهذا أوفر حظ ونصيب، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أعراضنا وأموالنا، وأن يحفظ علينا مصرنا، وأن يقي مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا دعاة السوء، وأن يمن على الجميع بالهداية إلى السنة والعمل بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.